قناة روايات مسموعة متنوعة تقدم لكم
قصة زوجان من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. سارة الخبيثة المضيئة في الفندق لا تترك شيئا من دون تعليق. قالت لي وهي تستند على الكاونتر وتراقب ذلك الرجل القادم من الباب: هذا الرجل يدمن الحشيش، أعتقد أن خدم الغرفة سيشمون رائحة غريبة وهم ينظفون الغرفة صباحا. أنظر لها حين تقف هناك متكورة على نفسها كقطة صغيرة لعوب، وأقول في غيظ المصطنع: من الغبي الذي قال لك هذا؟ عيناه قالتا: لو كنت لا تعرف عيني مدمن الحشيش فأنت أحمق. أهز رأسي لأسفه ما تقول أهز رأسي لأسفه ما تقول، وأبتسم للنزيل الجديد الذي جاء يسأل عن غرفة. لا يفوتني إلا أن ألاحظ ذلك الثقل في كلماته والنظرة الناعسة الغارقة في الخمول في عينه. لو لم يكن هذا مدمنا فأنا لا أفقه شيئا. هذه الفتاة تلاحظ جيدا فعلا. ثم ينصرف الرجل فيظهر على الباب ذلك الشاب النحيل ذو العوينات، فتقول سارة دون أن تغير وضعها: وهذا الشاب الخجول الشاعري الذي يهيم بي حبا، لكنه لا يجسر على التصريح. سوف يكلمك، ثم يدير رأسه بحركة شبه عفوية ليختلس نظرة لي، لكنه سيفاجأ بأنني أرمقه كالصقر. من ثم يلمس إطار عويناتي متظاهرا بأنها مصادفة ويعود للكلام معك. أعتقد أنه سينظر لك خلسة مندهشا من مدى تدهور ذوق هذا الفندق في اختيار العاملات به. يتقلص وجهها في ضحكة استخفاف واستخفاف معا وتقول: هي ظريف، يدنو الشاب منا وهو نزيل بالفندق منذ يومين على فكرة، ويسألني عن أشياء عدة. ثم يتظاهر بأنه يدور برأسه في حركة طبيعية، يلقي نظرة على سارة لكنها تقابل عينيه بنظرة ثابتة مقتحمة. لكن لقد كانت مستعدة. هكذا يلمس إطار نظارته في حرج ويلتفت لي بسرعة ويعود للكلام: لماذا انصرف؟ استدرت إلى سارة في دهشة وسألتها: كيف خمنت هذا كله؟ قالت دون أن تغير وقفتها: لأنه قال لي أمس إنه يحبني، كتب قصيدة من أجلي. يا لك من شيطانة، قلت إنه لا يجرؤ على التصريح، وإنه نموذج العاشق الصامت. كنت أكذب، أردت أن أثير غيظك لا أكثر. على فكرة هو يلمس إطار عويناته دوما كلما تعلق الأمر بالجنس الآخر. وفي اللحظة التالية تنطلق كالقط لتمارس عملها قبل أن يراها مشرف العاملين أو أن يمر الخواجة ليخرب بيتها. قلت لكم إنها شيطانة حقيقية. تقول لي سارة وهي تنظر إلى مدخل الفندق: العريسان الجديدان. فأنظر إلى المدخل لأرى اثنين من الحمالين منهمكين في وضع مجموعة من الحمالين فأنظر إلى المدخل لأرى اثنين من الحمالين منهمكين في وضع مجموعة حقائب على عربة يد، وهناك ذلك الشاب فارع الطول ضخم الجثة، ربما يشبه ابن عمي نوعا لكن مع فارق صحي هائل. جواره تلك السيدة التي تضع على رأسها قبعة من الخوص وتلبس نظارة سوداء وقفازين أبيضين طويلين لا مكان لهما في هذا الحر. هناك نوع من الحيوية والحماس والتفاؤل في منظرهما يوحي لك بما قالته سارة. من جديد همست الشيطانة في خبث، إنه منبهر بها تماما، واقع بالكامل تحت سيطرتها. قلت في غيظ: هل عرفت هذا من مشيتهما؟ لا، لاحظ أن أغلب الحقائب تحمل طابعا نسائيا. لاحظ الحقيبة المعدنية التي يحملها، والتي لا يمكن أن تحمل سوى أدوات مكياجها. المفترض أن تحملها هي فتاة مبهرجة أنانية مهتمة بنفسها، وهو حيوان واقع في مصيدة الافتتان بها. هنا أشرت لها كي تصمت لأن ذلك العملاق المبهر قد وصل إلى الكاونتر ووقف يلهث. كان وسيما له ملامح قوية لكنه من النوع الذي يحمل طباع الثيران. عينان متسعتان فيهما رعب وجنون وغضب. هذا الرجل يتشاجر 100 مرة في الساعة، ولا بد أن يضرب بقبضته في نصف هذه المشاجرات. الفتاة كانت أقرب إلى قط شرس مزعج، كتلة من المتاعب تمشي على قدمين، على وجهها تعبير دائم من القرف. ولم أتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء، أي أمر؟ كل شيء عندما نزعت النظارة السوداء كانت عيناها الخضروان تعطيانها طابع النمر فعلا. أعتقد أنها كانت جميلة وأنها تملك ما يبرر هذا الاستعباد الجنسي للفتى، وإن لاحظت أنها شاحبة بشكل لا يمكن وصفه، إما أنها من أسرة ذات لون بشرة غريب وراثيا، وإما أنها تعاني ألعن حالة فقر دم من رأيتها في حياتي. ابتسمت له ابتسامة مهنية وقلت: عريسان جديدان شهر عسل، ها؟ ابتسامة بدت كأخدود يرتسم على وجهه القاسي، وقال: نعم لقد حجزنا منذ شهر هاتفيا، لقد تزوجنا منذ 3. هنا قطعته الفتاة في عصبية وبلهجة آمرة: محمد فلتنهي إجراءات، ليس من شأنه أن نحكي له قصة حياتنا. قال في حرج: كان يسأل فقط، ليس هذا، ليس عمله أن يسأل هل انتهى الأمر بسرعة؟ احمرت أذناه وراح يخرج هويته. لا أتمتع بفراسة خاصة، لكن توقعاتي كانت صادقة إلى حد لا يوصف. حياة هذا الفتى ستكون سلسلة من الاستعباد، لكنه سينال من حين لآخر قبلة أو ابتسامة رضا، فيكتشف أن الحياة رائعة وأن هذا أفضل العوالم الممكنة. إن هذه البنية العملاقة تحتاج إلى الجنس بوفرة، الكثير منه، لهذا يمكنه أن يغفر الكثير لموضوع الجنسية على رأي خواجة فرويد، إلى أن يتسرب الملل لحياتهما. طبعا بدأت أملأ البيانات من بطاقته التي لم تصر عائلية بعد. محمد السماحي، مدير شركة دعاية، 29 سنة، قاهري. بطاقة السيدة تقول إنها مها الغندوري من دمنهور، 24 سنة. هناك قسيمة زواج، ألقيت عليها نظرة ثم أعدتها له. لم أجد غرفة خالية سوى الغرفة 207. المشكلة في هذه الغرفة أنها تروق لمن يراها أول مرة دائماً. لم يدخلها أحد وطلب مني تغييرها. إن منظور البحر من شرفتها مهيب جدا، لهذا عرفت أنهما سيحبان هذه الغرفة هذه اللحظة فقط. يجب أن أعترف أنني لم أحبهما قط. مسحة التعالي هذه مع السماجة وثقل الظل، إنهما ينتميان لطراز الأرواح الغبية التي تعرف أنك لن تفهمها ولن تفهمك أبدا. كل هذا جعلني أشعر بلذة خفية، لأنهما قد يجربان شيئا ما في الغرفة 207، هذا ما يستحقان. هكذا انصرف نحو المصعد يحمل صندوق المكياج كأنه حلاق يحمل عدة الصنعة. التفت إلى سارة التي لم ترفع عينيها عنهما قط، وابتسمت لها في خبث فبادلتني الابتسامة. قلت لها وأنا أغلق الدفتر: كالعادة فراسة لا تفشل أبدا، لابد أن لك جدا من قبيلة بني سليم. قبيلة ماذا؟ تلك القبيلة العربية القديمة التي اشتهرت بالقيافة والفراسة. لا عليك، ما رأيك في تلك المرأة القادمة إلي هنا؟ التفتت سارة لتحقق انتصارا آخر بعدما فتحت الدماء شهيتها للمزيد. المرأة القادمة كانت تتميز طرازها سهلا، شعر أشيب، أرستقراطية، وكور، عصبية. إنها من ذلك الطراز من البشر الذي ينظر إلى الأرض ويصرخ. بالفعل سمعنا صراخها وهي تشير إلى الأرض وتهتف بلغة عربية ملوثة بالفرنسية: من أين جاء هذا الدم؟ مونديو، هل هناك من جرح هنا؟ قطرات الدم الحمراء التي تتناثر على سيراميك المدخل والبساط الفاخر في اللوبي، كم إن منظرها مرجف يدعو للتوجس. يمكنك أن ترى أنها تتجه في خيط شبه متصل نحو المصعد. ناديت عامل النظافة، وهو وقتها شاب من الزقازيق يدعى شعبان. طلبت منه أن يمسح هذه القطرات بسرعة، ليس من شأن فندق محترم أن تتناثر قطرات دم في داخله أو في مدخله. كانت القطرات متباعدة توحي بأن صاحبها لم يكن ينزف بغزارة أو أنه كان يمشي بسرعة. على كل حال لا أذكر أن هناك من كان ينزف، من الصعب أن تعرفه لأن العشرات دخلوا وخرجوا من هذا المصعد. ما لم يطلب أحد عونا أو يطلب إسعافي فلن تعرفه أبدا. قالت سارة: على الأرجح هناك من جرح يده وهرع إلى غرفته ليعالجها، وهذا يدل على أن الإصابة طفيفة. نعم أوافقك، لكن لكم توترت، غريب شأن هذا السائل الدم، ولكم ولكم من معان يبعثها وهو داخل العروق وخارجها، إنه يرمز للحياة والصحة ما دمت لا تراه، فإذا رأيته فنحن نتحدث عن الموت والجراح والمستشفيات والأطفال والأطراف المبتورة والصدمة و و و. طلبت من شعبان أن ينظف المصعد لأنه على الأرجح سيجد تجمعا من القطرات فيه، ثم عدت أواصل عملي. في الثالثة عصرا ساد الهدوء المكان، لقد رحل من رحل وسكن غرفته من سكن. الفترة الهادئة التي أنعم فيها بالسلام ما بين التشيك إن والتشيك أوت. جلست أحل الكلمات المتقاطعة في الجريدة. هنا دق جرس الهاتف. كانت هذه هي الغرفة 207، العريسان ثقيل الظل. جاء صوت الرجل يسألني من دون تحيات ولا إذن: هل يوجد ثلج هنا؟ سؤال غريب، ما لم يكون راغبين في شرب الشمبانيا على طريقة أفلام يوسف بيك وهبي. القفاز الأبيض والتفاح. قلت له: هناك ثلاجة في الغرفة، ألا تعمل؟ قال في ضيق: تعمل، لكننا بحاجة إلى كمية أكبر، الطقس حار فعلا. سيدي، هناك جهاز تكييف في الحجرة، لم نسمع قطعا نزيل يطلب ثلجا من أجل قاطعني في حدة. أنت لن تجري معي تحقيقا، هل هناك من يجلب لنا ثلجا؟ اشتري من أي مكان وأضف الثمن إلى الفاتورة. كنت أعرف أنه قصير الفتيل ولن يلبس أن ينزل ليفتك بي، لذا قررت أن أطيعه. وضعت السماعة شاعرا بالحيرة والغيظ. ليست هذه من مهام عملي، لكني برغم هذا مكلف بأن أريح النزلاء. هكذا ناديت الفتى شعبان وقلت له بلهجة رسمية سريعة: إنني راغب في أن يبتاع بعض الثلج ويحمله إلى الغرفة 207 حيث ينتظره عرسان جديدان في لهفة. لكننا لم نسمع قط عن، قلت في عصبية: اسمع، كل هذه الحجج أعرفها وسمعتها ولا رد لي عليها، فلتفعل ما أطلبه ولتأخذ بقشيشا لا بأس به، لا تستفزه لأنه من النوع فاقد التحكم نهائيا في أعصابه. هز رأسه في عدم اقتناع وغادر الفندق. بعد 10 دقائق عاد وهو يحمل شيئا ضخما مبتلا على كتفه، لفة في خيش وقماش. طلبت منه طبعا أن يستخدم السلم الخلفي لأن المنظر غريب بما يكفي. هكذا صعد وغاب 5 دقائق، ثم عاد ليجلس جواري في الاستقبال. سألته عما حدث فقال: لم أدخل الحجرة، فقد ظهر الرجل وأخذ مني ما حملته ودس بعض العملات في يدي، كان يبدو ملهوفا قلقا، ثم ما لا يسألني في خبص وقد بدت على وجهه مخايل الأوغاد. كلي، أنت رجل متزوج، لماذا يحتاج عريسان جديدان إلى ثلج؟ نظرت له في غباء، طبعا لا أعرف، لا تقدر أسوأ خواطري ولا أكثرها جموحا أن تجد تفسيرا، لكنه كان مصرا على أن العلاقة قوية وإن كان لا يعرفها، وأنني لا أفقه شيئا في هذه الأمور برغم زواجي. التفسير الجنسي للتاريخ؟ تلك هي طريقة تفكير الناس جميعا، كأن العريس الجديد لا يصاب بالتهاب في اللوزتين ويحتاج إلى كمادات، أو يشتري سمك ثعبان يخشى أن يفسد بينما الثلاجة لا تتسع له أي شيء. في 5 عصرا اتصل بي نزيل الغرفة رقم 305 شاكيا من أن رائحة الطابق كريهة، إنها لا تطاق. في 5 عصرا اتصل بي نزيل الغرفة رقم 205 شاكيا من أن رائحة الطابق كريهة، إنها لا تطاق. كأن هناك جيفة، لابد أن هناك قطة ميتة في مكان ما. قلت للفتى شعبان أن يصعد ويعرف مصدر تلك الرائحة، لا بأس من أن يرش بعض الفينول. ولماذا أنا بالذات؟ لأنك هنا أمامي، هيا. بعد ربع ساعة اتصل بي نزيل الغرفة رقم 209 ليقول إن هناك رائحة تضايق أطفاله، فوعدته بأننا سنحل المشكلة حالا. بعد قليل عاد شعبان منهكا فارتمى على مقعد جواري ولم يتكلم لي فترة. سألته عما هنالك فقال لا شيء، كانت هناك رائحة كريهة فعلا لكني لم أعرف مصدرها، وقد اختفت فجأة بقدرة قادر، لا توجد قطط ميتة، المشكلة انتهت على كل حال. كنت قد جربت هذه المشكلة من قبل، وكان سببها حيوانا ميتا استقر في إحدى فتحات التهوية. لابد لك أن تكون ذا خيال واسع في هذه المهنة، لكن على قدر علمي لا تزول هذه الروائح من تلقاء نفسها. سوف أبلغ فني التكييف غدا. هكذا انتهى هذا الموقف. ما حدث بعد هذا ووجدته غريبا جدا هو أنني لم أرى العريسين قط لمدة 3 أيام. هما دوما في غرفتهما فقط يطلبان المزيد من الثلج. الأكل يحمل لهما في الغرفة، الصينية توضع أمام الباب لافتت لا تزعجني على الباب طيلة الوقت، مع طرد كل عاملة نظافة تقرع الباب في فترة النهار. وسألت سارة عن رأيها فابتسمت في خبث، قالت كلاما كثيرا لئيما عن الناموسية الكحلي وما إلى ذلك، هذان عريسان لذا لا يتوقعن أحد أن يغادر الغرفة للأبد. لكني لم أسترح لهذا التفسير، قمت بإرسال فني التكييف مرة والكهرباء مرة إلى الغرفة، لكن مصيرهما هم كان الطرد في كل مرة، لا أحد يقدر على دخول تلك الغرفة. جربت أن أتلصص عليهما من الشرفة المشتركة التي تحتاج إلى الوثب فوق ذلك الحاجز، لكن باب شرفتهما كان مغلقا. وقفت في الردهة أفكر، ربما كان الأمر أبسط مما تصورت، وكان هذان عريسين متحمسين لا أكثر، لكن شيئا كهذا لم يمر بي في مهنتي من قبل. لابد من أن يخرج متشابك اليدين وامشيان على الكورنيش متظاهرين بالسعادة. كنت مطرق الذهن أدير الاحتمالات في رأسي عندما رأيت على الأرضية تلك البقعة السوداء التي كانت حمراء منذ أيام. لا أحد يعني بغسل البساط في أرضها، وهذا يعني أن تلك البقعة ظلت هنا منذ يوم مجيء هذين. من الواضح تماما أن هذه البقعة قطرات الدم خرجت من المصعد لتمشي في أرضها باهتة، لا تلاحظها إلا عين تبحث عنها لتغيب في أرودهة 207. دائما الغرفة 207. الشخص الذي كان ينزف دما كان واحدا من هذين. ما معنى هذا؟ عريسان، صموطان، قطرات دم نازفة، باب لا يفتح أبدا، الكثير من الثلج، الغرفة 207 ورائحة عفنة. جالسا إلى الكاونتر غارقا في الأفكار السوداء، عدت أطالع بيانات هذين العريسين. ما الغندور من دمنهور؟ أنا من دمنهور، الاسم يبدو لي مألوفا بشكل غريب، لكن متى وأين؟ لي صديق من دمنهور يدعى عبد السلام الغندوري، هذا اسم غير شائع، فهناك احتمال لا بأس به أن تكون الفتاة قريبته. أخرجت مفكرتي الصغيرة أبحث عن رقمه ثم طلقته. جاء صوته المنزعج يسأل عن المتكلم، أنا جمال، جمال الصواف، لا تقل إنك نسيتني. دوى صوته يسألني عن حالي وكيف افتقدني، فقاطعته في نفاذ صبر، هناك نزيلة تدعى مها الغندوري عندنا في الفندق منذ 3 أو 4 أيام، هل هي قريبتك؟ فكر قليلا ثم قال لربما، الأسرة كبيرة، لو كان الأمر مليحا فلسوف أتقصى الأمر، يمكنك أن تطلبني بعد ساعة. إنه ملح فعلا، أرجو أن تولي الموضوع عنايتك، سلم لي على مروة وهاني. قلتها فقط لأتظاهر بأنني ودود ظريف، فقال بلهجة عتاب إنهما ليست مروة وهاني، إنهما عفاف وضحى. وما الفارق؟ يريد أن يذكر اسم كل طفل لدى كل صديق لي. المهم أنه عنده شخص ما وهذا الشخص له اسم. ليكن تذكر يا عبد السلام اسمها مها الغندوري. مها، ها؟ كنت أتكلم وأنا منحن على الكاونتر. عندما وضعت السماعة ورفعت رأسي وجدت أنني أحدق في العينين الحادتين المذعورتين لمحمد السماحي العريس الغامض. هل سمع المكالمة؟ هل عرف أنني أسأل عن زوجته؟ لا أريد أن أكون موجودا وتضح أن الإجابة نعم، لكنه لم يبدأ بضربي، فقد قال وتفاحة آدم تتواثب في عنقه. صيدلية، هل هناك واحدة قريبة؟ هناك الكثير، لكن هل هناك مشكلة ما؟ فكر قليلا ثم قال: فورمالديهايد، فورمالين، هل أجده هناك؟ يمكنك أن تسأل، لكن لا أعتقد أنه يباع في الصيدليات، ولكن لماذا؟ قال في حدة وهو يكور قبضته: هذا ليس من شأنك من فضلك. وسرعان ما غادر الفندق. لا أعرف مشكلتي، لكنه في ورطة كما هو واضح من توتره. هنا دق جرس الهاتف نزيل الغرفة رقم 205 من جديد يطلب الكثير من السباب. في النهاية يطلق الكثير من السباب. في النهاية فهمت مشكلته. لو لم تجدوا حلا لهذه الرائحة الكريهة فلا سوف أغادر فندقكم، لكني سأقدم بلاغا لشرطة السياحة أولا. الأمور تزداد سوءا سوءا الأمور تزداد سوءا. ناديت عاملي نظافة شعبان لم يكونوا موجودا، وطلبت منهما أن يصعدا للطابق الثاني ولا يترك حجرا فوق حجر قبل معرفة مصدر هذه الرائحة. هكذا صعد الرجلان، غاب بضع دقائق، ثم دوى جرس الهاتف من جديد. كان هذا صوت أحدهما يقول: نعتقد أن الرائحة تأتي من الغرفة رقم 207، لكن نزيلة تأبى أن تفتح. سآتي حالا. كنت أعتقد هذا على كل حال. أنت تعرف أنني كنت أعتقد هذا، ليس لأنني عبقري، ولكن لأن أي شيء مريب يحدث في هذا الفندق يبدأ من الغرفة 207 أو ينتهي فيها. استقللت المصعد إلى الطابق الثاني ومشيت في الردهة حتى بلغت تلك الغرفة. بالفعل كانت هناك رائحة عضوية قوية جدا، مما دعم نظرية القط الميت في ذهني. دققت الباب عدة مرات. في النهاية سمعت صوتا واهنا، صوتا غريبا متآكلا من وراء الباب يقول: لا تحاول، فلن أفتح إلى أن يعود زوجي. قلت في كياسة: سيدتي، نحن نريد الاطمئنان على جهاز التكييف، لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة. قالت في حزم ولكن بذات الصوت الواهن: لن أفتح، لقد حاولتم الدخول، لو حاولتم الدخول لأبلغت الشرطة. ثم انخرطت في سعال طويل حتى أوشكت أنا على الاختناق. لا داعي لهذه التعقيدات، سوف ننتظره. نظر لي أحد العاملين متسائلا عما سنفعله، فهززت رأسي. ليس بوسعنا عمل شيء، لأن ترك رائحة العفن أفضل بكثير من الفضيحة التي ستسببها لنا لو اقتحمنا الغرفة. طلبت منهما رش بعض المبيدات والفينول إلى أن نتبين الأمر. عدت إلى الاستقبال وأنا أتمنى أن ينتهي هذا اليوم. سوف أتصل بالخواجة مايكل طالبا رأيه. أعتقد أن الطرف الذي سيطلب الشرطة هو نحن. نظرت إلى ساعتي ثم أعدت طلب الغندوري: هل توصل شيء؟ قال في لا مبالاة: أعتقد أنك مخطئ، لا توجد في أسرتنا من تدعي بمها الغندوري. إذن أنا قد عدت لنقطة الصفر. هنا واصل الكلام بعبارة أدق: لم تعد هناك من تدعي كذلك. لا أفهم. كانت هناك واحدة وقد ماتت. بيني وبينك هذا كلام لا يقال، لكنها مأساة حقيقية. فتاة مدللة في 24، حاول أهلها أن يغرموها على الزواج من عريس لقطة من القاهرة يهيم بها حبا، مدير شركة دعاية. تحدد موعد الزفاف، بل إن العريس حجز فندق شهر العسل. هنا قطعت الفتاة شريانها وماتت، انتحرت. هل تريد معلومات أخرى؟ كان رأسي يدور حتى شعرت بأنني سأفقد وعي. قلت له وأنا متماسك: لا شكرا، سلم على عمرو وشريف. قال بلهجة عتاب: إنهما ليست عمرو وشريف، إنهما عفاف وضحى. من الواضح أنك لن تكف عن عادة الغباء. ناديت العاملين كي يلحق بي وهرعت إلى الطابق الثاني، الغرفة 207 اللعينة. بحثت عن الماستر كي ومددت يدي للباب وصحت: أنا المسؤول الوحيد عن هذا العمل، أنتما غير مسؤولين. صاح أحد العاملين: لكن هذا سيجلب الكثير من المشاكل حتما. لكني لم أبالي. عالجت القفل واقتحمت الحجرة. بالفعل لم أسمع صوت صراخ أو احتجاج. ما رأيناه سيظل في كوابيسي ما حييته. فقد أذكر أن أحد العمال كان يفرغ معدته، وأن أحدهما سقط على الأرض وغطى وجهه، وأن الرائحة كانت كريهة إلى درجة أنني استطعت فتح عيني بصعوبة. لقد تأخر الزوج عن إحضار الفورمالين، تأخر أكثر من اللازم، وفيما بعد عرفت أنه لم يعد به قط. لو قلت إنني فهمت كل شيء لكنت كاذبا. ما زال لغز هذه القصة يحيرني، لكني استجمعت أطرافا عديدة، أطرافا عن العريس الذي انتحرت عروسه كي لا تكون له، لكنه صمم على أن تكون له برغم كل شيء، وعلى أن يتم شهر العسل في المكان والزمان المختارين. شحوبها الشديد، قفازان طويلان في عز الصيف، قطرات دم عبر المدخل والمصعد وحتى الغرفة اللعينة، محاولة إنقاذ الأنسجة بالثلج، الرائحة الكريهة، البحث عن المحموم عن الفورمالين. لا أحد يغادر الغرفة حيث يقام الزفاف الشنيع الذي لم يخطر ببال الشيطان ذاته. هناك انحراف جنسي شهير اسمه النيكروفيليا، حيث يسرق المريض جثة الموتى ليعاشرها، وغالبا ما يكون حارس مقبرة أو عاملا في مشرحة، أو ربما يقتل ضحاياه بنفسه ليوفر المادة الخام. كل أطباء النفس يعرفون النيكروفيليا، لكنهم لم يستطيعوا بعد أن يضعوا لها اسما لهذه التجربة التي شاهدتها والتي ستفعم كوابيسي بالهول حتى الممات. هدية أخرى رهيبة تقدمها لي الغرفة 207.